قال محمود شاكر في مقدمة أسرار البلاغة: ورحم الله الشيخ رشيد رضا، فقد كنت في صدر شبابي وفي إبان طلب العلم حين قرأت مقدمة الشيخ رشيد لأسرار البلاغة، ورأيت ما فيها من الغمز في عمل السكاكي ثم الطعن الشديد في كتب السعد التفتزاني وحواشيه على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني حتى سماها الرسوم الميتة التي سماها الجهل علما، أو كما قال: فراعني يومئذ ما يقوله الشيخ في السعد التفتزاني الذي أثنى عليه كل من ترجم له، حتى قالوا: انتهت إليه علوم البلاغة في المشرق. ولكني حملت ذلك على أنه أراد الرواج لكتابه الذي طبعه، وهو أسرار البلاغة للإمام الجرجاني، وظننت أنها زلة تغتفر للشيخ رحمه الله. ومع ذلك فقد دعاني ما كتبه عن كتب السعد أن أنظر فيها وأقرأها، فوجدت أنه قد ظلم السعد ظلما بينا، لأن الرجل كان يكتب لأهل زمانه وما ألف من العبارة عن علمهم، وأن فيه من النظر الدقيق في البلاغة قدرا لا يستهين به أحد يحمل في نفسه قدرا من الإنصاف. ومضت سنون حتى دخلت الجامعة وسمعت ما يقوله الدكتور طه في كتابه في الشعر الجاهلي الذي رج حياتي رجا شديدا زلزل نفسي، فعزمت على أن أعيد النظر في كتب السلف المتقدمين، ويومئذ عرفت كتاب التلخيص في علوم البلاغة الذي شرحه الأستاذ الجليل عبد الرحمن البرقوقي، فرأيته في مقدمته يغمز في عمل السكاكي، ثم يقول أيضا في الحواشي على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني مثل ما قاله الشيخ رشيد. يقول البرقوقي: ظهر حوالي ذلك قوم درجوا من عش الفلاسفة، فوضعوا على الكتاب الشروح والحواشي، وسلكوا بهذا العلم مسلكا تنكره اللغة ويستهجنه البلغاء، فأغمضوا عن أسرار البلاغة وتشبثوا بالفلسفة، وحما بينهم وطيس المناظرة حتى أتوا على الذماء الباقي من هذا العلم، وحتى أضحى وقد انهالت دعائمه وتنكرت معالمه، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. ثم يذكر الشيخ محمد عبده وفضله ويقول: أتى على ذلك حينا من الدهر حتى أتيح له في هذا العصر إمام تولى الله تأديبه وأوحى إليه صالح العلم وأيده بآيات الحق، إمام أرسله الله رحمة للغة والدين يسوق للناس الرشد في نوابغ الكلم، فلا يلبث أن يقوم أود المائل ويجتث من النفوس جذور الباطل، فما هو إلا أن سطع فينا نور هذين الكوكبين، يعني كتاب أسرار البلاغة وكتاب دلائل الإعجاز، حتى استبان لنا سوء ما كنا نعتسف فيه، ورحمنا أنفسا أنصبناها في غير طائل، ومطايا من العمر أضنيناها في سبيل الباطل. قرأت هذا وأنا في حومة الصراع التي نشبت في نفسي بما أحدثه كلام الدكتور بكتابه في الشعر الجاهلي وما سمعت منه يومئذ، فلم أزل أسائل نفسي وأسائل الكبار الذين أدركوا ذلك الزمان قبل أن أولد، فعلمت منهم أن ما قاله الشيخان إنما هو ترديد لما كان يقوله الشيخ محمد عبده في دروسه ومجالسه في ذم الكتب التي كان طلبة العلم في الأزهر يدرسونها، فتلقفوا عنه هذا الطعن بالتسليم دون فحص أو نظر. وهذه الخصلة وحدها ليست من خصال أهل العلم، إنما هي تشدق وثرثرة، كل امرئ قادر على أن يتبجح بها ويتباهى، وقبل كل شيء فهي في حقيقتها صد صريح عن هذه الكتب، يورث الازدراء ويغري بالانصراف عما فيها ويحمل على تحقير أصحابها، وفتح هذا الباب ولم يغلق إلى هذا اليوم. كان هذا ومضة برق في ظلام لفني فيه كلام الدكتور طه، فشغلت نفسي فترة في الأمر كيف جاء على لسان هذين الشيخين ولما، وكنت يومئذ حديث التخرج في القسم العلمي في المدرسة الخديوية، فنظرت فيه على هذا الوجه. أولا، الشيخ محمد عبده ولد سنة 66 و200 و1000، وتوفي في سنة 23 و300 و1000، ولما كان مناصرا لثورة عرابي سجنه الإنجليز ثم نفوه وهو في 34 من عمره إلى بيروت سنة 300,000، وبعد ذلك عاد إلى مصر سنة 36,000، ويومئذ ذاع صيته وتحلق الناس حوله. وبعدئذ أيضا نشب الخلاف بينه وبين علماء الأزهر واحتدم، وتطايرت الكلمات على لسانه في ذمهم وذم كتبهم. وأظن أن ذلك كان قد بدأ سنة 39,000 على الأقل، إلى أن توفي رحمه الله في سنة 23,300,000، أي نحو 14 سنة. ثانيا، الشيخ محمد رشيد رضا ولد سنة 82,200,000، وتوفي سنة 54,300,000، وكانت بينه وبين شيخ عبده مراسلات قليلة أيام نفيه إلى بيروت، ثم ترك الشام ونزل مصر سنة 15,300,000، وهو في 33 من عمره. فشهد هذه المعركة بين شيوخ الأزهر والشيخ محمد عبد نحو 8 سنوات، وسمع منه ما سمع، وكتب مقدمة أسرار البلاغة سنة 20,300,000، أي بعد مقدمه إلى مصر ب5 سنوات. الثالث، الشيخ عبد الرحمن البرقوقي، ولد سنة 93,200,000، وتوفي سنة 63,300,000. قرأ في الأزهر على شيخنا سيد بن علي المرصفي، ولم يتم دراسته في الأزهر، وكان حين نشبت المعركة بين الشيخ عبده وعلماء الأزهر في 16 من عمره شابا نابها محبا للأدب، وكان ممن تحلق حول الشيخ عبده من طلبة الأزهر، فسمع ما سمع من الشيخ حتى توفي سنة 23,300,000، وكان يومئذ في 30 من عمره. وفي سنة 22,300,000 طبع كتابه شرح التلخيص في علوم البلاغة، وقرضه الشيخ عبده في تلك السنة. ثم توفي الشيخ سنة 23,300,000 كما مر آنفة، وضمن التقريض غمزا شديدا في شراح التلخيص وفي من يدرسه من علماء الأزهر، فقال: شرحه كثيرون من الناظرين في الفن، وتعلق الأغلب بلفظه ولم ينظروا في الغاية من وضعه، فصرفوا الوقت فيه، وفاتتهم البلاغة نفسها بجميع مقاصدها، فلهم يحسنون إذا كتبوا، ولهم يقنعون إذا خاطبوا، ولهم يحسنون الاستماع إذا خوطبوا، كما هو معروف لأنفسهم ولكل من يعرفهم. وأنت ترى فيما أظن أن ما قاله شيخا ما هو إلا ترديد لما كان يقوله شيخ عبد في معركته مع الأزهر في ذم كتبهم والغض منها، والكلام المكتوب كما تراه في تقريض شرح التلخيص للبرقوقي غير الكلام الذي كان يدور في المعركة باللسان وبالتجريح وبالانتقاص، وصد عن شروح التلخيص وبخاصة حواشي السعد التفتزاني الذي انتهت إليه معرفة علوم البلاغة في المشرق كما قال مترجمه وأحسن الثناء عليه وعلى ما كتب. ولم يقتصر ذم الشيخ عبد على كتب البلاغة وحدها، بل تناول الطعن الجارح كل الكتب التي كانت تدرس في الأزهر على اختلاف أنواعها من بلاغة وفقه ونحو وبقية علوم العربية والدين، وذاع هذا الطعن، وتناقلته ألسنة المحيطين به من صغار طلبة العلم وطلبة المدارس وغيرهم من الطوائف، فكان هذا أول صدع في تراث الأمة العربية الإسلامية، وأول دعوة لإسقاط تاريخ طويل من التأليف، وما كتبه علماء الأمة المتأخرون إسقاطاً كاملاً يتداوله الشباب بألسنتهم، مستقراً في نفوسهم وهم في غضارة الشباب لا يطيقون التمييز بين الخطأ والصواب، وليس عندهم من العلم ما يعينهم على الفصل في المعركة التي دارت بين شيوخ الأزهر والشيخ محمد عبده، وليس في أيديهم سوى ما قاله الشيخ في التجريح والطعن الذي صدهم صداً كاملاً أيضاً عن هذه الكتب، وأورثهم الاستهانة بها، والاستهانة داء وبيل يطمس الطرق المؤدية إلى العلم والفهم، كلمات جارحة وزلات لسان على حين غضب لا يدري الناطق بها ما عواقبها. وقد قال الشاعر القديم: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، يلتام يلتئم. وقد كان ما قال الشاعر، وبقي الجرح يتسع وينزف إلى هذا اليوم. لم تكد هذه الجراحات تستشري قليلا قليلا حتى جاء ما هو أدهى وأعظم بلاء. جاء من رجل نشأ في الأزهر بعد أن جاء من الصعيد سنة 20 و300 وألف في 13 من عمره، وذلك قبل وفاة الشيخ محمد عبد سنة 23 و300 وألف، فلم يسمع منه شيئا، بل سمع ما كانت تتناقله الألسنة الطاعنة في كتب الأزهر باستهانة وبلا مبالاة، فوقرت الاستهانة في أعماق نفسه. ولم تستمر دراسته في الأزهر أكثر من 4 سنوات، ثم فارق الأزهر قبل سنة 26 و300 وألف، فالتحق بالجامعة المصرية التي كانت قد أنشئت في هذه السنة. كان فتى ذكيا أديبا محبا للظهور والشهرة، فنال الدكتوراه من الجامعة المصرية سنة 32 و300 وألف، ثم سافر إلى فرنسا وحاز الدكتوراه من السربون سنة 36 و300 وألف، وعاد إلى مصر وأقام بها حتى أنشئت جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة، فعين بها أستاذا للأدب العربي سنة 44 و300 وألف، وذلك عند أول إنشاء هذه الجامعة، وهو يومئذ في 36 من عمره. ذاك هو أستاذنا وأستاذ جيلنا الدكتور طه حسين. كنا طلبة صغارا قد جاءوا من المدارس الثانوية مفرغين تفريغا كاملا من أصول ثقافة أمته، من ماضيهم كله، من علومه وآدابه وتاريخه وفنونه، ومن الثقافة الإسلامية العربية الواضحة في كتب أسلافهم. لا علم لأحد منهم بهذه الكتب، وذلك بفضل نظام المدارس المصري الذي تولى وضعه القسيس المبشر العاتي دنلوب، والذي لا يزال ساري المفعول إلى هذا اليوم سنة 91 و900 وألف. فوجئنا جميعا بالدكتور طه بصوته الجهير وبألفاظه العذبة وبحسن تعبيره عن مقاصده، ثم بإنكاره صحة الشعر الجاهلي والذي لم يسمع به أكثرنا بل جلنا، ويحدثنا عن نظريته فيه، وأن الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا جاهلية ليس من الجاهلية في شيء، فهي مختلقة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميلهم وأهوائهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين. وأكاد لا أشك في أن ما بقي من الشعر الجاهلي الصحيح قليل جدا، لا يمثل شيئا ولا يدل على شيء، ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الجاهلي. وأنا أقدر النتائج الخطيرة لهذه النظرية، ولكني مع ذلك لا أتردد في إثباتها وإذاعتها، ولا أضعف عن أن أعلن إليك وإلى غيرك من القراء أن ما تقرأه على أنه شعر امرئ القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة ليس من هؤلاء الناس في شيء، وإنما هو انتحال الرواة أو اختلاق الأعراب أو صنعة النحاة أو تكلف القصاص أو اختراع المفسرين والمحدثين والمتكلمين. وانتهى بنا الدكتور طه إلى قوله: نحن مطمئنون إلى مذهبنا، مقتنعون بأن الشعر الجاهلي أو كثرة هذا الشعر الجاهلي لا تمثل شيئا ولا تدل على شيء إلا ما قدمنا من العبث والكذب والانتحال، وأعد قراءة هذا لكي تحس بما فيه من الزهو والغرور. وأنا وحدي من بين جميع زملائي تجرعت الغيظ بحتا، ووقعت في ظلام يفضي إلى ظلام، وفي حيرة تجرني إلى حيرة، وهالني هذا الطعن الجازم في علماء أمتي وفي رواتها وفي نحاتها وفي مفسر القرآن وروات الحديث، وبقيت أتلدد يمينا وشمالا زمنا متطاولا، حتى جاءت ومضة البرق التي أضاءت لي الطريق وحملتني على أن أتقصى قضية طعن الشيخ عبد وتلاميذه في كتب العلم التي تدرس في الأزهر كما أسلفت آنفا. فأيقنت أن الذي هون على الدكتور طه أن يأتي بنظريته في الطعن في الشعر الجاهلي وفي علماء الأمة هو ما تأثر به من سماع ما تناقلته ألسنة المحيطين بالشيخ عبد من الطعن في كتب البلاغة وعلمائها الكبار باستهانة وبلا مبالاة، ووقرت هذه الاستهانة في أعماق قلبه ونضحت نضحها في كل صفحة من صفحات كتابه في الشعر الجاهلي. ولم تمضي 10 سنوات أي في سنة 35 و900 وألف، حتى كان الدكتور طه أول من فزع من أثر هذه النظرية في أبنائه الذين خرجهم في الجامعة، فبدأ ينشر في جريدة الجهاد سنة 36 و900 وألف مقالات كان محصلها أنه قد رجع رجوعا كاملا عن نظريته في الشعر الجاهلي، ثم حدثني هو نفسه بأنه قد رجع عن هذه الأقوال، ولكنه على عادة الأساتذة الكبار في ذلك الوقت يخطئون في العلن ويتبرؤون من خطئهم في السر، وسقطت نظرية الشعر الجاهلي وحسم أمرها، ولكن الاستهانة ظلت سارية الأثر إلى هذا اليوم، بل بقي من كتابه في الشعر الجاهلي مذهبه الذي دافع عنه في أول كتابه، والذي وصفه بقوله: أما هذا المذهب، يعني الشك، فيقلب العلم القديم رأسا على عقب، وأخشى إن لم يمحو أكثره أن يمحو منه شيئا كثيرا، وأن هذا المذهب له نتائج عظيمة جليلة الخطر، وأنه أقرب إلى الثورة، وحسبك من أصحابه أنهم يشكون فيما كان الناس يرونه يقينا، وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق لا شك فيه، وليس حظ هذا المذهب منتهيا عند هذا الحد، بل هو يجاوزه إلى حدود أخرى أبعد منه مدى وأعظم أثرا، فهم قد ينتهون إلى تغيير التاريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ، وهذا كله ثرثرة جارفة واستطالة وزهو وطقطقة لسان لا غير. ذهبت نظرية الدكتور طه في الشعر الجاهلي بددا لأنها لم تقم على أساس صحيح من العلم والنظر، ولم يبقى من كتابه إلا شيئان: الأول ما طفح به كتاب في الشعر الجاهلي من الاستهزاء والسخرية والاستهانة بعقول القدماء من أسلافنا والحط من أقدارهم والغض مما خلفوه من كتب ومن علم ومن حصيلة جهودهم وإخلاصهم في التثبت من المعرفة، وهذا كله مفض إلى طرح هذا الذي تركوه لنا وراء ظهورنا وإلى الإعراض عنه بلا تبين ولا نظر، وهذا هو الداء الوبيل. الثاني التحريض السافر لشباب مفرغين من أصول ثقافتهم الممتد تاريخها على مدى 13 قرنا على العبث بهذه الأصول والكذب عليها بحصائد الألسنة التي لا تستمد بيانها من عقل مستنير يتورع عن الخوض في أمور لا يعرفها حق المعرفة، وهذا أيضا داء وبيل آخر يسرع إسراع النار في هشيم النبت. وقد اكتسب الدكتور طه الاستهانة والاستخفاف مما سمعه من حديث جرى على الألسنة في زمان المعركة بين شيوخ الأزهر والشيخ محمد عبد وتلاميذه من بعده، وأما التحريض على تغيير التاريخ وما اتفق الناس على أنه تاريخ ثم ما دعا إليه من مذهب يؤدي إلى أن ينقلب العلم القديم رأسا على عقب، وأن يمحى من هذا العلم القديم أكثره أو أن يمحى منه شيء كثير، فهذا هو تجديد الدكتور طه الذي دعانا نحن الصغار إليه. ومرة أخرى أقول: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. إنما قصصت هذا التاريخ الطويل لأنه تاريخ لداء الاستهانة وقلة المبالاة الذي سرى في الناس، ولأنه يكشف لنا بوضوح أسباب فساد حياتنا الأدبية التي نعيشها اليوم، وهي حياة فاسدة لأن أساتذتنا الكبار استهانوا بما يقولون وتركوا ألسنتهم تطول وترعى في مرتع وخيم، واستهانتهم هذه لم تقتصر جنايتها على العلم أو الأدب أو التاريخ أو الدين، بل جنت أيضا على الحياة السياسية التي جاءت بعد ثورة مصر سنة 19 و900 وألف، بل استشرت أيضا حتى جنت على ما هو أعظم، جنت على عامة الناس في حياتهم اليومية وأعمالهم التي يزاولونها بأيديهم وعقولهم ليكسبوا بها رزق أيامهم وقوت أنفسهم وقوت عيالهم. كانت الاستهانة شرارة خفية تحت الرماد، وإذا بها اليوم نار ساطعة يستطير لهيبها يمينا وشمالا، وصدق الشاعر الذي يقول: ومعظم النار من مستصغر الشرر. آه، لقد مضى على الأمة العربية الإسلامية نحو من 13 قرنا لم نسمع في خلالها دعوة تحرض طلبة العلم على إسقاط كتب برمتها من حسابهم وتحثهم على رفضها وترك النظر فيها. ولذلك قلت آنفا إن الذي جرى على لسان شيخ محمد عبده في أوائل القرن 14 في حركته مع شيوخ الأزهر طلبا لإصلاح التعليم في الأزهر كان أول صدع في تراث الأمة العربية الإسلامية، ثم تلقف كلامه تلامذته فرددوه ترديدا متواصلة. وجاء ذلك بينا فيما كتبه الشيخ رشيد رضا والشيخ البرقوقي في شأن الكتب التي كانت تدرس في الأزهر في علم البلاغة، كالحواشي التي كتبها إمام عصره في البلاغة السعد التبتزاني في أواخر القرن الثامن على تلخيص المفتاح للسكاك للخطيب القزويني من أئمة علماء البلاغة في أوائل القرن الثامن، وكان ما قالوه جميعا كما رأيت يحمل قدرا بالغ الشناعة من الاستهانة بعقول الماضين من العلماء وأقدارهم. وليت شعري ما يقولون إذن في عروس الأفراح، شرح تلخيص المفتاح للبهاء السبكي، وفي ابن يعقوب المغرب في مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، وفي حاشية الدسوق على شرح السعد. لقد كانت هذه الكتب جميعا منذ السكاكي إلى الدسوق تقعيدا لبعض ما كتبه عبد القادر في كتابيه في البلاغة، فهو أول من أسس علم البلاغة تأسيسا بالغ الدقة، ومن طلب البلاغة منهما وحدهما فقد وقع في بحر تتلاطم أمواجه راكبه على غرار الغرق، والذي يضمن لراكبه النجاة هم الذين قعدوا قواعد علم البلاغة وكتبوا الكتب والحواشي وضمنوها دررا لا يعرض عنها إلا جاهل، ولا يذمها ويحث الناس عن الإعراض عنها إلا من استهان بالعلم وبالعلماء، ولا يحصل طالب العلم من ذمهم إلى الاستهانة دون العلم. وكتاب عبد القادر أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز أصلان جليلان في البلاغة لم يسبقهما سابق ممن كتب في البلاغة، وهما ككتاب سيبويه بل أشد صعوبة. فمن أراد اليوم أن يرد الناس عن كتب المبرد ومن بعده إلى ابن عقيل إلى ابن هشام إلى الأشموني، ويحثهم على استمداد النحو من سيبويه وحده، فقد أغراهم بأن يلقوا بأنفسهم في بحر اللجي لا يرى راكبه شاطئا يأوي إليه، وما هو إلا الغرق لا غير. كتاب سيبويه لا يعلم طالب العلم النحو إلا إذا مهد له الطريق ابن عقيل وابن هشام والأشموني، وإلا فقد قذف نفسه في المهالك. كل من دعا طلاب العلم إلى الإعراض عن الكتب التي قعدت القواعد ومحصت الكتب التي تعد أصلا في علم لم يسبقهم إلى مثله سابق كسيبويه وعبد القادر، وحثهم على الرجوع إلى الأصل وحده دون استعانة بمن قعدوا قواعد هذا العلم وقتلوه بحثا وتنقيبا، فقد استهان بعقول هؤلاء الأئمة العظام الذين خدموا العلم بإخلاص وورع جيلا بعد جيل، وعود طلبة العلم أن يستهينوا ويستخفوا بالعلم نفسه. وهذا هو البلاء الماحق لكل فضيلة في طالب العلم، ويخرجه من حيز التواضع في طلب العلم إلى حيز الغرور والتبجح والاستطالة بعلم ليس منه في قبيل ولا دبير. لم تمضي 20 سنة على ما ردده شيخ رشيد وشيخ البرقوقي من استهانة بالعلماء المتأخرين وكتبهم، حتى جاء الدكتور طه حاملا كل الاستهانة والاستخفاف بعلوم المتقدمين جملة واحدة، وحث طلبة صغارا في الجامعة على أن يأخذوا بمذهبه الجديد الذي يقلب العلم القديم رأسا على عقب، والذي يخشى إن لم يمحو أكثره أن يمحو شيئا كثيرا منه، وأن يشكوا فيما كان الناس يرونه يقينا، وأن يجحدوا ما أجمع الناس على أنه حق لا شك فيه، لا بل أن يجاوزوا هذا الحد إلى حدود أخرى أبعد منه مدى وأعظم أثرا، فهم قد ينتهون بهذا المذهب إلى تغيير التاريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ. وقد كان ما دعا إليه الدكتور طه وأكثر منه، وفعلت الاستعانة فعلها المتمادي في الأجيال الناشئة على يديه كما نشأ هو على يدي شيخ رشيد والبرقوقي. وإذا بنا نرى اليوم أساتذة لا يقفون بجرأتهم على السكاكي والسعد التفزازاني، بل يتعدون هذا إلى منشئ علم البلاغة نفسه، فيعلمون اليوم طلبتهم الصغار أن بلاغة عبد القادر ما هي إلا عجوز شمطاء، أو أن الذي يلجأ إلى البلاغة العربية القديمة هو كالمريض الذي يلجأ إلى حلاق القرية ليداويه، معرضا عن الطبيب الممارس المؤهل لعلاج المرضى. ورحم الله الشيخ رشيد والشيخ البرقوقي، فهذا جزاء ما حمله كلامهما من الاستهانة بأقدار العلماء وكتبهم. بل كان ثمرة الاستهانة أن يقف أستاذ في أيامنا هذه يعلم النحو ويقول للطلبة الصغار مزهوا بعلمه: كنت أحب أن يجلس سيبويه بينكم ليتعلم مني النحو. وأساتذة آخرون يقولون للصغار من الطلبة: إنما أفسد نحو العربية سيبويه وابن عقيل وابن هشام وأضرابهم بما كتبوا وبما ألفوا. ويقول أساتذة آخرون أن الذي أفسد موسيقى الشعر العربي هو الخليل بن أحمد من جاء بعده من علماء العروض. بل بلغت الاستهانة مبلغها في الدين بعدما نشأ ما يسمونه بالجماعات الإسلامية، فيتكلم متكلمهم في القرآن وفي الحديث بألفاظ حفظها عن شيوخه لا يدري ما هي، ولا يرد بل يكذب أحاديث البخاري ومسلم بأنها من أحاديث الآحاد بجرأة وغطرسة. بل جاء بعدهم أطفال الجماعات الإسلامية فيقول في القرآن والحديث والفقه بما شاء هو، ويرد ما قاله مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل، ويقول: نحن رجال وهم رجال. بل تعدى ذلك إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ نفسه فيقول: نحن رجال وهم رجال. أي بلاء حدث في زماننا هذا؟ إنما هو وباء الاستهانة بكل شيء، وباء تفشى في مصر بل تجاوزها. ورحم الله أبا العلاء المعري، وذكر وباء نزل بمصر وغيرها فقال: ما خص مصر وباء وحدها، بل كائن في كل أرض وباء. وباء بالقصر هو الوباء بالمد. وانطفأ سراج العلم وسراج الخلق، وبقيت العقول في ظلمات بعضها فوق بعض. أي نكبة نزلت بعلوم هذه الأمة العربية الإسلامية على يد الصغار في حقيقتهم، الكبار في مراتبهم التي أنزلتهم إياها تصاريف الزمان، فأطلقوا ألسنتهم في مواريث 14 قرنا بالاستهانة والقدح والازدراء. غفر الله للشريف الرضا حيث قال دفاعا عن نفسه: والدفاع عن علم أمتنا أولى بما قال: وإن مقام مثلي في الأعادي، مقام البدر تنبحه الكلاب، رموني بالعيوب ملفقات، وقد علموا بأني لا أعاب، ولما لم يلاقوا في عيبا، كسوني من عيوبهم وعاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو بعباده لطيف خبير، وهو القادر على أن يرد من زاغ عن الطريق إلى الجادة، وأن يعيذه من شرور نفسه وفلتات لسانه. نفثة مصدور، ولا بد للمصدور أن ينفث، المصدور الذي يشتكي وجعا في صدره. بقي بعد هذا الحديث الجالب للغم أن أحدثك عن أمر واحد في شأن كتاب الإمام عبد القادر أسرار البلاغة. فإني حين انتهيت إلى عمل فهرس الكتاب وقعت في حيرة، وجدت أني لا أستطيع أن أضبط ما في الكتاب تحت أبواب جامعة، لأن تفاصيل ما فيه كانت أوسع من أن تجمعها أبواب محددة كسائر كتب البلاغة التي جاءت من بعده. فانتهيت أخيرا إلى أن أجعل الفهرس مفصلا تفصيلا كاملا بألفاظ الإمام نفسه، فتحت كل فقرة درر نفيسة تضيع إذا عقدت لها أبوابا جامعة. فرأيت أن أجعلها مفصلة لكي يستطيع قارئ الكتاب أن يعرف خبأه، راجيا ألا يتفلت منه شيء بالاختصار. وهذا معين لطالب العلم الجاد في عمله أن يستخرج منه ما فات علماء البلاغة الذين قعدوا قواعد هذا العلم، جزاهم الله أحسن الجزاء. رب اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.